بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك عنا آمالنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم اشف المرضى، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء الثالث بعد المئة الأولى، في بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول الإجابة عنها والتفصيل والبيان. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء الحادي عشر في رحابها. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأناه. فقد انتهينا في اللقاء الماضي من الناقض الرابع من نواقض الإسلام، وهو أن يعتقد المرء أن حكم غير الله وحكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن وأفضل وأكمل من حكم الله ومن حكم رسول الله. فهذه ردة وكفر والعياذ بالله رب العالمين. وفصلنا في هذا الناقض في هذا اللقاء مع الناقض الخامس، مع الناقض الخامس من نواقض الإسلام. يقول شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأحبط أعمالهم، وحبوط العمل دليل الكفر، حبوط العمل دليل الكفر والردة. مرة ثانية قال الشيخ رحمه الله: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، يعني بيبغض شيء من المنهج، من الحكم الشرعي، من حكم الرسول، وإن كان نفذه لكن يبغضه، قال: فهذا كفر، فقد كفر. واستدل بقول الله تعالى في سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طيب، نبدأ المسألة الأولى ببيان معنى هذا الناقض، لأن عندي الكره قد ينقسم إلى قسمين، عندنا الكره العقدي الديني وهو ده الردة وكفر، وفي عندنا الكره الجبلي أو الفطري أو ما شابه ذلك، وهذا ليس بكفر، وده محتاج تفصيل وبيان. فنبدأ بالمسألة الأولى نعرف معنى هذا الناقد. يقول الشراح لهذا الناقد أن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلوات ربي وتسليماته عليه فقد كفر بالله تعالى، وهو نوع من أنواع النفاق الاعتقادي، نوع من أنواع النفاق الاعتقادي الأكبر، لأن النفاق الأكبر كما بينا في لقاءات عدة هو أن تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فده بنسميه النفاق العقدي. فكذلك هذا الكاره للحكم بقلبه، يعني غير مؤمن به وإن عامله كحال المنافقين، هم كانوا يصلون مع النبي وكانوا يذهبون معه للجهاد لأنهم أظهروا الإسلام، لكنهم أبطنوا الكفر لهذا الدين وتحينوا الفرص للقضاء عليه وللقضاء على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وحاكوا المؤامرات وتعاقدوا مع أعداء الإسلام سواء من الوثنيين أو من اليهود في مكة من أجل في المدينة من أجل القضاء على الإسلام، فهذا كفر وردة والعياذ بالله، اسمه النفاق الأكبر العقدي، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. كذلك من عامل ظاهرا لكنه يكره الأحكام، يكره الأحكام دينيا وعقديا، فهذه ردة وكفر، وهو نوع من أنواع النفاق الاعتقادي الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ووجه تكفيره أنه بكرهه لما شرع الله وأنزله على عباده انتقاص لما شرعه الله وكلف به عباده، واعتقاد أن ما شرعه الله ليس فيه السعادة والنجاة والهدى، وبغض وكراهية الحق من صفات الكافرين، يعني من صفات الكافر أنه يبغض ويكره الحق، يبغض ويكره الحق. قال الله تعالى ذلك بأنهم أي الكفار كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فالله تعالى أحبط أعمالهم وجعلها هباء منثورة بسبب كراهيتهم ما أنزل الله على رسوله صلوات ربي وتسليمات عليه. وكل من كره ما أنزل الله فعمله حابط، وإن عمل بما كره، قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، أيضا في سورة محمد. وقال تعالى مبينا أن كره ما أنزل الله من صفات الكفار الظاهرة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، وأكثرهم للحق كارهون، فدي صفة الكفار يكرهون الحق. وقد وصف الله تعالى المنافقين بهذه الصفة، فقال تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ما هو مضطر ينفق لأنه أعلن الإسلام ظاهرا، لكن بينفق وإيش كاره، لأنه كافر في القلب غير مؤمن بالأحكام، فبالتالي يخرج الزكاة مكرها. ليه؟ لأنه أعلن الإسلام ظاهرا، فما ينفعش يمنع زكاته، فهيطلع الزكاة لكن بيطلعه وإيش كاره، فدي من صفات المنافقين. وعندما يأتي الصلاة وجاء متكاسلا، ولذلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال إن أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، لأنهما كانتا بليل في ظلام، فطبعا هو يعتقد أن غيابه لن يكشف، الدنيا ضلمة بقى، فأنا بروح بالنهار مكرة، طيب بالليل محدش شايفني مش هروح. ليه؟ لأنه بيبطن الكفر، بيبطن الكفر. مع التنبيه يا إخوة في هذا الباب كثيرا ما أنبه، لأن بعض الإخوة للأسف بتسرع وجهل يتهمون الناس في زماننا المعاصر، إن تغيب بعضهم عن الفجر والعشاء بالنفاق عليكم السلام، وهذا من أبطل الباطل. ليه يا إخوة؟ زماننا بيختلف عن زمن النبي وزمن الصحابة. زماننا الناس كما تعلمون أعمال الناس مختلفة ومواعيد العمل مختلفة، فهناك من يعمل بليل، فده مش هينفع يجي الفجر، ليه؟ عنده عمل. عندكم مثلا في أوروبا ورديات مختلفة، واحد عنده نخششت، سموه كده نخششت، صح؟ نخششت يعني ايه؟ ليلي، اشتغل بالليل يعني. وفي ايه تاني غير نخششت؟ فريشتش، ده الصبح بدري، ده بتاع الفطار، فريشتش حتى من الفروشتك. وفي الوردية الثالثة ميتاكششت. طبعا اختلاف الورديات دي شيء طبيعي جدا، كثير من الناس في أوقات صلاة العشاء غير موجود، عنده عمل، كذلك في وقت الفجر. فيجي بعضهم للأسف ينشر كده على الفيسبوك الفضاء الأزرق ده اللي عمل بلبلة، لأن كله بيكتب من ورا الكيبورد أو من ورا شاشة الهاتف، محدش يعرفه مين ده، وهو بيتكلم بكلام العلماء وخلاص، والناس بتفتن. فيروح كاتب كده مالي أرى هواء الفجر نقيا، ويرد يقولك إيه؟ لأنه تغيب عنه أنفاس المنافقين. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يا ابن المعذورين وأهل الأعذار واللي في سفر واللي في عمل، اتق الله، أو اللي غلبته عينه وليس في النوم تفريط. دي كانت علامة مميزة للمنافقين في المدينة في عهد النبي، ليه؟ كانوا معروفين بده ودي عادتهم. فنخلي بالنا من إطلاق الكلمات في زمن يختلف عن وصف أهل النفاق في المدينة، فنخلي بالنا. وتجد البعض كده ما شاء الله وجي صلى الفجر، يا سلام ما شافش مثلا فلان في المسجد، تاني يوم بقى يطول له، وينك في الفجر؟ يعني أنا بقى أحسن منك، ويزكي نفسه، ودي مصيبة كبيرة جدا. فننتبه يا إخوة، لأن دي أحكام وقضايا. اتهام الناس بالنفاق دي ليست سهلة، لأن ده تكفير، أنت بتكفره. فننتبه لأقوالنا، وننتبه لمنشوراتنا، وننتبه أن نعجب بالعبادة فتحبط وتبقى مشكلة تاني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. ثم بيّن، قال: معصية أورثت صاحبها انكسارا وذلا وافتقارا وتوبة نصوحة فدخل الجنة، وطاعة أورثت صاحبها العجب والفخر فأحبط عمله ودخل النار. تبقى مشكلة حين بعض الناس بيعتقد أنه أفضل من غيره، ودي مشكلة. خلي بالك، الله عز وجل علمنا في الأحكام كذلك النبي عاقب الطاعات أن نستغفر الله. ليه؟ عشان نتهم النفس بالتقصير فلا تشمخ، ولا تعجب بالعمل فيبطل. عاقب الصلاة مباشرة في الفريضة نقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، مع إني كنت في عبادة، كيف أستغفر؟ أيوة، اتهم النفس بالتقصير، وكلها مهما بذلت من عمل صالح فإنك لن توفي ربك شكر نعمة من نعمي عليك، فإياك أن تتعظمي بالعبادة. كذلك في فريضة الحج: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. ده أنا في الحج، أيوة، استغفر، استغفر الله عز وجل. في كل عمل أنت مطالب تستغفر. ليه؟ عشان تتهم نفسك بالتقصير. فرب الطاعة أعجب بها صاحبها، ده أنا بعمل، ده أنا بسوي، بس هي دي مشكلة في أنا بعمل. نفس القارونية موجودة في كثير من الناس. ما قارون قال كده: إنما أوتيته على علم عندي، أنا ذكاء، أنا بذكائي بخبرتي، أنا اللي جمعت الثروة، أنا اللي عملت، فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. ولما قال فرعون فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، أغرقه الله في اليم. ولما قالها النمرود بن كنعان: أنا أحيي وأميت، قتله الله ببعوضه. ولما قالها إبليس من قبل أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فطرد، طرد من الرحمة، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. بينما عندما قالها النبي محمد بنى بها أمة، لأنه قالها تواضعا ورحمة، إنما أنا رحمة مهداة بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فنخلي بالنا من شموخ النفس بالطاعة وعلو النفس بالعبادة، ودي مشكلة. مهما بذلنا ومهما عبدنا ومهما فعلنا من أعمال بر لن نوفي ربنا شكر نعمة واحدة علينا، كنعمة البصر مثلا، أو نعمة السمع، أو نعمة البيان والنطق، هكذا نعمة الحركة، نعمة الحياة نفسها، نعمة اليقظة بعد نوم، نعم عظيمة جدا. مهما بذلنا مش ممكن نوفي ربنا شكر نعمي علينا. يبقى عبادتك مهما بذلت لن تكافئ شكر نعمة واحد. فاحذر من العجب بالعبادات وبالأعمال، واحذر أن تتهم الآخرين، ربما عندهم أعذار، ربما كما قال السلف التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد فتسعين، مش سبعين، وفي سبعين، فتسعين عذرا، وإن لم تجد بعد التسعين، وإن لم تجد قل لعل له عذرا لا أعرفه. بس ما تتهم، أنت تذكر الناس وتنصح جماعة احرصوا على صلاة الفجر بارك الله فيكم، لأن العدد بيبقى قليل في الفجر، فاللي ما عندوش عذر يجاهد نفسه إنه يصلي في الجماعة حتى يدخل الحصن وحتى يدخل في ذمة الله. حاول تأخذ بالأسباب، تضبط المنبه بتاعك، توكل من يتصل عليك يوكذك، ده واجب شرعي. إنما اوعى تتهم اللي مجاش، ما تدري عذره، ما تدري حاله، اوعى تنتقص من قدر غيرك لأنك مثلا مواظب على الجماعة وربما هو عنده بعض التقصير، انصح له وذكره بالله وخذ بيده، لأن ده وظيفتي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا. إن علمت أنه يتعمد، هنا محتاج شدة، محتاج حزم، قد يكون قريب لك ويتعمد ذلك، فأنت محتاج أنك تشتد عليه أحيانا عشان ترحمه مما هو فيه. فنضبط بس قضية الأمر والنهي، لأن دي قضايا مهمة جدا في الإسلام. البعض أحيانا يتسرع فربما يفعل فعلة يندم عليه. يعني شوف النبي قص علينا قصة أخين من بني إسرائيل، أحدهما كان عابدا والآخر كان عاصيا، فالعابد دايما يذكر العاصي إنه يعبد وينتهي عن العصيان، والتاني يتكاسل أحيانا. المهم في يوم بيقول له والله لا تدخلن النار ولا أدخلن الجنة، هكذا. فالنبي قال، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، أحبطت عمله فأدخلته النار وتبت على هذا فأدخلته الجنة. فإوعى تتألى على الله وتحكم على الناس، وما أدراك إنه يدخل النار وأنت تدخل الجنة، دي مشكلة كبيرة جدا. هذا علم غيب لا يعلمه إلا الله. كم من محارب للدين وأصبح وليا من الصالحين، انظر لعهد الصحابة وجيل الصحابة. خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، سيف الله المسلول، كم حارب الإسلام وكم عاند النبي العدنان. يوم أحد كان سبب سلب النصر من المسلمين، ونقول سيدنا خالد ليه أسلم، حسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، ولقبه النبي بسيف من سيوف الله رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمرو بن العاص كم حارب الإسلام قبل الإسلام، بل بالعكس عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة هو الذي ذهب ليأتي بهم للفتنة والكفر، ونقول سيدنا عمرو بن العاص ليه أسلم وحسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، بل حسنات أهل المغرب قاطبة من مصر إلى الأطلس في ميزان عمرو بن العاص، لأنه فاتح مصر وبعد كده فتح أفريقيا رضي الله عنه أرضاه. وأفريقيا كانت تطلق على تونس والمغرب والجزائر، البلاد دي. وكان قائد المعارك عقبة بن نافع ابن خالد عمرو بن العاص، هو اللي ولى القيادة. فشوف بقى كل مسلم في البلاد دي في ميزان حسنات مين؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه. فإيه وعى تتألى على الله عاصي اليوم هو ولي الغد وأنت لا تدري. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وياما حتى في واقعنا كثيرون، يعني احنا كنا من سنة 2007 هنا في ألمانيا، ياما ناس كانوا في الديسكوهات وخمر ومخدرات وأصبحوا طلاب علم، وأصبحوا طلاب علم. فلا تتعجل. وأذكر أن أحدهم كنا ندعبه كده، كان ثم جاء للمسجد والحمد لله، وكان لسه في البدايات وعنده همة بعد ما كان في الديسكوهات وكذا وكذا. ففي ليلة قاعدين مع الشباب، فيا شيخنا ماذا أقرأ؟ كل طالب يعني انصحني أقرأ إيه مثلا في باب كذا باب كذا. فقال له اقرأ كتاب كذا، وانت أقرأ كتاب كذا. وحبيبي ده قاعد بقى في الأهل، وقال لي وانا يا شيخ أقرأ كتابي؟ فضحكناه وقلت لو انت بقى يا فلان تقرأ كتاب حياتي يا عين. انت لسه جاي، اصبر. في عيني جاي بالقلب. فياما ناس بيجوا بقلوبهم، فما تستعجلش على الناس لا تدري. وديكم بتشوف بين يوم والتاني اللي يخش الاسلام كان كافرا وربنا شرح صدره ودخل الاسلام وصار اخا لنا او صارت اختا لنا في الدين. فاوعى تتعجل وتعجب بعملك، دي قضيه خطيره جدا جدا في المنهج. فدائما ابدا التمس الاعذار للناس واتهم نفسك بالتقصير مهما قدمت ومهما بذلت. الفضل لله عز وجل، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. الذي وفق هو الله، فاحمد ربك أن وفقك وجيت المسجد، احمد ربك أن وفقك وحضرت مجلس علم، احمد ربك أن وفقك للنفقة والجود والكرم، احمد ربك أن وفقك لتلاوة القرآن، فده كله توفيق من الله عز وجل. احمد ربك أن وفقك لاعتكاف كده زي الشيخ حسام ربنا يحفظه، ده توفيق، مش أي حد يوفق يا إخوة. كثيرا ما أقول الموفق من وفقه الله عز وجل خلاص. وغيرك ربما عنده مصالح، ربما عنده أشغال، ربما عنده التزامات، ربما عنده أعذار ما تدري. فكل يفعل ما فتح له. رضي الله عن الإمام مالك عندما جاءه أحدهم وكان من العباد ومن قائم الليل عندهم جهد، وكأنه أنكر على الإمام مالك انشغاله بالعلم فأراد أن ينكر عليه. شو بقى فقه الإمام مالك؟ قال يا هذا من فضل الله عز وجل علينا أنه قسم علينا الأرزاق وفتح لنا الأبواب، فمنا من فتح عليه في تلاوة القرآن، ومنا من فتح عليه في قيام الليل، ومنا من فتح عليه في الصيام، ومنا من فتح عليه في العلم، وأنا راض بما فتح الله علي به ومشغول به. يعني عايز يقول له انت ربنا فتح عليك في العبادات والقيام الليل خير وبركه، وانا ربنا فتح علي في العلم، فانت انشغل بما فتح لك فيه والزمه، وانا بنشغل بما فتح علي. عشان الاسلام منهج حياه، لو كلنا بقينا عباد فقط يضيع الدين ويضيع المنهج ويضيع العلم، ولو كلنا بقينا علماء فقط برضه هيضيع هتضيع العبادات وتضيع الطاعات. فمن فضل الله بيقسم الارزاق. ده مفتوح عليه في الصيام طول السنة بيصوم نوافل، أنا ما أقدرش أصوم طول السنة النوافل، ربما عندي علة عندي كذا، أو مشغول بباب آخر ربنا فتح عليه فيه. في ناس ربنا فتح عليه مثلا في قضاء حوائج المسلمين، مشغول بقضاء حوائج المسلمين والسعي في مصالح، ده قائم على الأيتام وده قائم على الأرامل وده قائم على كذا. فهكذا ربنا بيقسم، وليس معناه تنشغل بالباب ده فقط تترك الجميع، لا، معناه اهتم بده اللي ربنا فتح عليك به مع ضرب سهم في كل باب من أبواب الخير. يعني مثلا اللي بيقيم الليل ده كله، العالم ممكن ما يصليش ركعتين بليل بس قاعد بيبحث مسألة شرعية. النبي قال عن العالم إيه؟ ومداد العلماء يعدل درجة الصائم القائم. يعني بس إنه يكتب مسألة شرعية ويبحث فيها عشان يعلم الناس يعادل من قام الليل كاملا ويعادل من صام النهار كاملا وهكذا. فهي فتوحات وهي أبواب للفضل والخير، فكل يلزم ويرضى بما قسمه الله ويجتهد في بقية الأبواب. وهكذا الفهم. فشوف مالك 40 سنة بيدرس حديث النبي قدام مقام النبي رضي الله عن مالك، صاحب مذهب ملأ الأرض علما وفضلا، وحتى الآن تدرس كتب مالك كالموطأ وغيره، وحتى الآن يذكر مالك في الروايات وحتى الآن يذكر مالك في الفتوى. ماذا كله إيه؟ أجور لمالك رضي الله عن مالك. ليه؟ ما ده العلم الذي ينتفع به. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مالك أخذ الجميع، الصدقة الجارية، العلم صدقة جارية، والعلم النافع، وكلنا أولاد مالك ندعو له. ليه؟ لطلاب العلم، لأن العالم له حق الأبوة الدينية، فالأمة كلها أبناء مالك يدعون له. كذلك أبو حنيفة، كذلك الشافعي، كذلك أحمد بن حنبل، كذلك علماء الأمة الكبار من السلف كابن تيمية وابن القيم، أئمة الحديث كالبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود، والأئمة الكبار كالسفيانين الثوري وابن عيينة والحمدين، سبحان الله، أئمة، والليث بن سعد فقيه مصر الذي كان ينافس مالك في الفقه. وقيل إن الليث كان أفقه من مالك، غير أن الليث ليس له طلاب يحملون مذهبه، فضاعت كتبه وحرقت في مصر بسبب العصبية من بعض المالكية في مصر، لكنه كان فقيها وكان قرينا لمالك، وكان مالك يفرح بقدومه، وكان ثريا ثراء عجيبا، وكان يكفل العلماء بماله، ومنهم مالك رضي الله عنه. كان يرسل القوافل المحملة بالأموال للإمام مالك، الليث بن سعد الفقيه المصري. ولما في يوم زار مالك، وكان الإمام مالك يناظر أو يتناقش مع أبي حنيفة في مجلس، فخرج الإمام مالك متعرقا، يعني يتصبب عرقا، فقال له الليث بن سعد: مالي أراك متعرقا يا مالك، شايفك كده خارج بتمثل. قال: تعرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري. يعني أبو حنيفة هذا فقيه. وكان مالك يقول مثنيا على أبي حنيفة لطلابه: لو جاءكم أبو حنيفة وقايسكم على أن سواري المسجد من ذهب لأقنعكم أنها من ذهب. مع أن سواري مسجدنا من نخيل، من جذوع النخل. عايز أقول لك مدى دقة أبي حنيفة في الفقه وفي القياس. كان عقلية عجيبة يا إخوة، عقلية نادرة، رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن الله يقسم الأرزاق، فانشغل بما فتح عليك به، وحاول تضرب بسهم في بقية الأبواب، وحاول تلتمس الأعذار مع القيام بواجب النصيحة بضوابطها، مع القيام بواجب النصيحة بضوابطها. فإذا من صفات الكفار ومن صفات المنافقين كره ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان أهل النفاق يكرهون الجهاد في سبيل الله كرها عجيبا، والقرآن وصف هذا. قال الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ده اسمه الكره الديني العقدي. ليه؟ عشان ما تخلطش المسألتين. لأن الله تعالى قال للمؤمنين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ده اسمه الكره الطبعي الجبلي، مش كراهية الحكم. لأن الجهاد فيه الروح، ضهك للروح، والمرء دايما يعني دايما يكره من ده. يكرهه ايه؟ مش كره عقدي ولا دين ابدا، فطرة. مش سيدنا موسى فخرج منها خائفا يترقب، هل ده خوف شركي؟ لا، ده خوف جبلي طبعي، بيقول لك هيقتلوك، خاف طبعا وخرج وخايف. فالخوف ده اسمه الخوف الجبلي او الكره الجبلي، فده لا يدخل في الكفر. خلي بالنا نفرق بين هذا وذاك. عشان كده قلت لك الكره ينقسم الى قسمين في البدايه، في ديني وفي جبلي. فالكره الدين ده اللي يخرج من المله والعياذ بالله، هو بيبغض الحكم الشرعي، بيكره الحكم الشرعي. انما الثاني الكره الجبلي، التكليف فيه مشقه وفي نوع كره كده، لكن بقوم اصلي مثلا، اللي قايم الفجر ده والدنيا برد وعمال يتكتك، ما هو لا بيكره البرد صح، ولسه هقوم من النوم واهجر الفراش لكن هروح لاني مؤمن. فالكره ده للمشقة اسمه الجبلي الطبعي، مش الكره الديني العقدي، دي مصيبة. فنفرق بين الكرهين. فطبعا كره الحكم هذا نفاق أكبر والعياذ بالله، يخرج من الملة. لذلك الشيخ ابن عبد الوهاب نفسه لما اتكلم عن النفاق العقدي ده عدد أنواعه رحمه الله، فقال: فأما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع. والتفصيلات دي مهمة جدا لطالب العلم، لأن أحيانا البعض بياخد الأمور المجملة فيزل، إنما التفصيل في العقيدة والمنهج يضبط الفهم. لما تيجي مثلا نتكلم عن النفاق لو خدته مجملا ممكن تضل وتختلط عندك المسائل، لكن لما تأتي بالتفصيلات ما الذي يعد منافقا نفاقا أكبر، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ويجيب لك الحالات فيضبط عندك الفهم. فيقول رحمه الله: فأما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده نوعه، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المصر بانخفاض دين الرسول. لما الإسلام كده يضطهد يفرح، يضيق عليه يفرح، أهم ضيق عليهم في غزة، أهم ضيق عليهم مش عارف فين، يبقى فرحان زي بعض الإعلاميين الفسقة الفجرة، يفرح بهزيمة المسلمين، يفرح بانتصار الكفار، ويبدأ يتفنن في ذكر بطولاتهم، ماما أمريكا عملت وسوت وعندهم قوة، فاهم؟ هو ده نفاق أكبر والعياذ بالله، نسأل الله السلام. فده اللي بيفرح بنصرة الكافر على المسلم، نسأل الله السلام. قال: أو المصر بانخفاض دين الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، أو الكراهية بانتصار دين الرسول. لما ينتصر المسلمون في باب يتضايق، يكره ده، مش عايزهم ينتصروا، فاهم؟ وربما بقى بعضهم من ايام لو كده في نصر يقول لك دول خوارج، دول مش عارف مجرمون، دول مش عارف ايه، دول ارهابيون. وانت عارفين بقى كلمه الارهاب دي تتحط وكانها يعني صنيعه خاصه للمسلمين، انما لو واحد كافر مثلا فجر مسجدا اصله مريض نفسيا وبيعالج في المصحة مش مشكلة، إنما بقى أي حاجة فيها مسلم بس الإرهاب مصيبة. وكأن لفظة الإرهاب فصلت خصيصا لمين؟ لتلصق بالمسلمين. وللأسف من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا ويصفون المسلمين بالإرهاب في وسائل الإعلام. شوف سبحان الله، حتى في الأفلام والمسلسلات لا يمكن أبدا تجد مسلما ملتحيا إلا وإرهابي، ابدا في كل افلامهم في بلادنا دايما يجيب لك الملتحي ده ارهابي او جاهل او كذا، انما الحليق الملمع اللي ماسك الجيتار صاحب فكر وعقل ومتنور. الراقصه يا عيني مظلومه، انت ما تعرفش ايه اللي حصل لها في الصغر، اللي يخليك تتعاطف مع الرقاصه، اللي بتزني في بيوت الدعاره يخليك تتعاطف معاه والتمسوا لها الاعظام ما تعرفوش، قال يا عيني بتزني طول النهار وبالليل اصلا عندها طفل بترضعه فهي بتجيب له الفلوس عشان ترى، المهم يخليك تتعاطف مع الحرام، انما مع الاسلام لا، مع القيم لا. ايه؟ ما فيش ملتحي عالم يعلم الناس الخير، ما فيش ملتحي صاحب قيم واخلاق ومروءه تجيبوه في الاعلام، لا، ما بيشوفوش في الملتحي غير الارهاب، ودي صنيعه الغرب، لان كل كما تعلمون الإعلام في بلادنا إعلام غربي ممسوك بيد يهودية صهيونية عالمية، طبعا الدولار بيضخ فلازم يهدموا الإسلام، نسأل الله السلام. فهذا هو النفاق بعينه سبحان الله العظيم. أو الكراهية بانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فدي المسألة الأولى في هذا الناقد الخامس، وهي قضية الكره وضابطها إن قدر بقاء وكان لقاء. نواصل لأن المسألة الناقد ده فيه مسائل كثيرة محتاجة تفصيل وبيان عشان تضبط. احنا بنتكلم عن ناقد، يعني ناقد يعني من وقع فيه ارتد عن الإسلام. أمر مش سهل. قضية التكفير دي ما هي سهلة خالص. التكفير المعين دي يا إخوة من أعظم معضلات العقيدة. لذلك لا يتكلم فيه إلا الراسخون في العلم. لابد من بيان محجة وإقامة حجة، لابد من توافر شروط وانتفاء موانع من الشروط، العلم والقصد والاختيار وعدم الشبهة، من الموانع الجهل، بس بشرط يكون الجهل ليس كسبيا، لأن الجهل جهلاني، كسبي وغير كسبي. يعني إيه كسبي وغير كسبي؟ كسبي يعني العلم قدامي وأنا اللي قصرت مش عايز أتعلم، لا أعذر، إنما الجهل غير الكسبي، يعني فرض عليك الجهل، مفيش وسيلة للعلم، في مكان مغلق بعيد عن الاتصالات، بعيد عن العلماء، بعيد عن فهم الدين، ده اللي يعذر. فالمانع ده مهم جدا، مانع الجهل. وفي مانع الإكراه، عمار بن ياسر أكري على كلمة الكفر حتى يترك، ورح للنبي نادي من باكيا، قال هلكت، قال ما أهلكت؟ قال قلتها، يعني أكبروني على كلمة الكفر. قال كيف حال قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، يعني إن رجعوا تاني يعذبوك قول الكلمة تاني ولا حرج عليك، مدام القلب مطمئن بالإيمان. فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، دي نزلت في عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وكل من فعل فعله واتعرض لإكراه شديد ما قدرش، ما استطاع تحمل العذاب. فده مانع من موانع التكفير اسمه الإكراه، سواء كان ماديا أو معنويا، لأن الإكراه يتنوع. كذلك من ضمن الموانع الخطأ، واحد أخطأ. شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم على راحلته بأرض فلا عليها طعامه وشرابه، أخذته سنة يعني نام، فقام فلم يجدها، بحث عنها فأيس منها فجلس ينتظر الموت، فاستيقظ فوجد دابته أمامه عليها الطعام والشراب، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ ده عذر، مانع من التكفير، كلمة خرجت خطأ لا يحاسب عليه ولا يؤاخذ به، ده مانع من الموانع. إيه كمان عندنا؟ الشبهة بقى، عنده شبهة في باب، عنده مثلا شبهة في آية أو شبهة في حديث، فده لا يكفر حتى تزال عنه الشبهة. في ناس من جيل التابعين تأول آية خطأ وأحل الخمر، وكان بيشرب الخمر، وتأول الآية ليس على عليكم جناحا فيما طعمتم إذا ما اتقوا وآمنوا، قال لك ما احنا مؤمنين فما عندناش حرج بقى ناكل أي حاجة نشرب أي حاجة مثلا، يعني أنا مش متذكر نص الآية فقط. فطبعا تأولوها خطأ، فكان لازم إزالة الشبهة كما فعل علي وأزال عنهم الشبهة، وقال للأمير في زمنه إن تابوا فخلاص قبلت توبتهم، وإلا فاجلدهم، وإلا إن أصروا على كذلك فاقتلهم حد الرد. يعني بعد البيان خلاص، مدام عرفوا أنه خطأ فعلهم وأصروا على شرب الخمر خلاص، فكده استحلوا الحرام، فده مرتد. فنفرق بين المصر وبين المستحيل. واحد مصر على الخمر ده عاصي مرتكب لكبير، لكن من يستحيل يقول لك الخمر مش حرام، نقول له قال الله، يقول لك لا ولا مقتنع بالآية دي، بس ده اللي استحل الحرام، لأن من أنكر معلومة من الدين بدون فقد كفر. فرغم وضوح البيان الحجة، ورغم ده أصر على تحليل الحرام، نسأل الله السلام. فإذا في شروط وفي موانع، والعملية مش سهلة خالص. فقضية التكفير لا تكون إلا للعلماء، خاصة التكفير المعين، إنما التكفير على الإطلاق ماشي نقول الكلام ده، تارك الصلاة على القول الأول كافر، ده إطلاق. لكن فلان تارك ما قدرش أكفره، تعال ليه ما بتصليش؟ طب يعمل كذا وكذا والصلاة كذا وكذا، ونعلمه ونذكره وكذا، ثم يستتاب عن طريق ولي الأمر. إنما أن أنا أطلق الحكم كده مصيبة على المعين يعني، إنما على الإطلاق نعم نقول على الإطلاق بنص الكتاب والسنة، ده اسمه كفر المطلق. إنما المعين يعني الشخص بعينه ما قدرش أكفره إلا بعد توافر شروط وانتفاء موانع وبيان محجة وإقامة حجة، ويكون ده للعلماء، يكون ده للعلماء. طبعا الدرس القابل إن شاء الله إن كتبت لنا حيانا نتكلم عن بقية المسائل المتعلقة بهذا الناقد المهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الآن هنشوف إذا كان في أسئلة وردت عبر البث نجيب، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. صاحبي يونس بيقول لي ليست هناك أسئلة، ولا في أسئلة؟ مفيش أسئلة. طيب فرصة ناخد من الحضور الأسئلة بتاعتهم ونجاوبها في البث أيضا ليستفيد الناس. لو حد عنده سؤال يتفضل. اتفضل. أحسنت. بيقول لو افترضنا أن في مثلا حد في شرق آسيا أو أوروبا أو كذا لم يصله دعوة النبي محمد ولم يعلمه أحدا أو يخبره أحد بهذا ومات على ذلك، فهل يعد من أهل الفترة؟ ده سؤال مهم جدا. نقول كل من ضيق عليه وأغلق عليه السبيل ولم تصله حجة، لم تصله حجة، ما سمعش عن الإسلام تمام ولا أخبر عن الإسلام، وربما هو ما بحثش لأن ما فيش حاجة يبحث عنها لأنه ما سمعش عنها أصلا، بخلاف اللي سمع وقصر، ده ليس من أهل الفترة. يعني جاله خبر عن الإسلام وأن في دين بيسموه الإرهاب وكذا واجبه أنه يبحث. وياما ناس كتر في أوروبا، يعني مثلا أذكر أخ عندنا هنا في مدينة ميرسك كان سبب إسلامه أن المعلمة بتاعته في المدرسة بتطعن في الحجاب، يقول كل ما ندخل حصة ملاش علاقة بالحجاب خالص، تقعد تتكلم عن حجاب المرأة المسلمة، طب احنا مش مسلمين اصلا، هم العيال كلهم كفار. فقلت عجبت الأبلة دي كل حصة الحجاب الإسلام ظلم المرأة، الإسلام مش عارف ايه. فقلت اروح ابحث عن الحجاب بتاع المرأة المسلمة ده، قعدت ادخل على اليوتيوب واشوف دعاب اللغة الألمانية عشان اشوف ايه قصة الحجاب دي، فما فيش طار ودخلت الإسلام وأصبح إماما من الأئمة دلوقتي على فكرة في ميرسك، بسبب أنه سمع بس. ده سمع فبحث، فتاني ما سمعش ولا عرف ولا كذا ومات على ذلك دون أن تصله الدعوة. نعم هو من أهل الفترة إلا أن يكون على شريعة سماوية أخرى، خلاص كده إنه وصلت شريعة أخرى، فمطالب بقى هنا أن يبحث عن الحق، شريعة موسى مثلا، شريعة عيسى، خلاص كده. طيب وبدأ يسمع لغطا في الشريعة دي، الإله كيف يكون ثلاثة؟ طب إزاي يكون ابن؟ وإزاي يكون أب؟ وإزاي إله؟ فهم؟ ما دي كل دي موجودة في كل فترة سليمة. لازم حتى كثير من القساوسة أسلموا ليه؟ لأن دي عندهم معضلة، يقول لك أنا ما كنتش مقتنع. يعني أحد القساوسة لما أسلم وصار داعية كان يحكي كده، يقول كنت أدرس في الكنيسة قضية الأب والابن والروح القدس، أنا مش مقتنع فترة، أقول إزاي؟ وبعدين أرجع أسأل نفسي، طيب كيف الابن البار يصلب ويقتل فداء للمفسدين؟ حاجات كده ملخبطة. فيقول كل ما أدخل مثلا أسأل الأكبر مني يقول لي ممنوع السؤال، من اعترض انطرد، وهيكون فيها نشلحك وكلام. فيقول سبحان الله، ففي يوم من الأيام شوف ربنا هداه إزاي، يقول لك في يوم من الأيام أنا راكب الأوتوبيس، هو في مصر يعني ايام الاوتوبيسات زمان بقى، يقول لك راكب الاوتوبيس وطلع عيل صغير كده ماسك مصاحف صغيره بيوزعها كده جزء عامه، فعمال طبعا يرمي للناس وكده بيلم اللي يشتري ياخد منه فلوس، وده قسيس قاعد بلبس القسيس، فيقول لك وزع على كل الناس الا انا. اقول له يالا يا ابني اديني كتاب، يقول لا انت قسيس. يقول لك جت المحطه والواد نزل بالكتب، فنزلت ورا جاري قلت له خد تعالى اديني كتاب انا عاوز كتاب، واشتريته بضعف ثمنه عشان يدهوني. المهم الواد اداني الكتاب، خدت الكتاب وجريت على البيت عايز اعرف ايه كتب المسلمين دي بقى اللي عمال يوزعها الواد ده. فبقول رحت فتحت كده على سورة الاخلاص، قل هو الله احد، قال واقسم بالله وانا اقرا السورة وكأن حروفها مكتوبة من نور، فهداني الله للاسلام. لقيت ضلتي هنا في الآية دي، قل هو الله أحد، خلصت القضية، لا وسال الثلاثة ولا لاهوت ولا ناسوت، وأصبح داعية من الدعاء. فربك كبير قوي، وكان معنا أحد الدعاء أصلا في الجمعية الشرعية كان نصرانيا وأسلم بسبب هذا الأمر، وأصبح داعية وشيخ وإمام. فالشاهد إن اللي سمع واجب أنه يبحث،
على شريعة معينة وجد فيها كده يبحث، يبحث لأن ربنا أعطاك آلات الإدراك، العقل والسمع والبصر عشان تستخدمهم، فلازم تستخدم. قصر بس خلاص لا يعذر. فإذا من ضيق عليه أغلقت عليه السبل، نعم ومن أهل الفترة، سواء كان هنا أو هناك ومن أهل الفترة، وهذا يمتحن يوم القيامة. يعني يمتحن لأن في أربعة يمتحنون، هذا واحد منهم أهل الفترة لم تصلهم رسالة ولم يعلموا به. النوع الثاني أعمى أبكم لا يسمع، أصم، اتولد أعمى ما بيسمعش وما بيتكلمش، هيوصله ازاي ده؟ ما يوصلوش حاجة ده. طيب النوع الثالث المجنون اللي فقد العقل، ما عندوش أداة التكليف، كان مجنون في الدنيا. طيب النوع الرابع وده خلاف بين العلماء، قالوا ذراري المشركين، يعني الطفل اللي يموت من أطفال المشركين دون الحلم، ودي مسألة خلافية، بعضهم يرى أنه في الجنة لأنها مسألة خلافية، وبعضهم يرى أنه يمتحن. على كل فهم أربعة، هؤلاء يأتون يوم القيامة في ساحة العرض فيمتحنون بعد أن يروا الحق ويروا الحساب وقواعد الحساب، فيأتي كل بحجته. المجنون يقول يا ربي كنت فاقدا لآلة الإدراك فكيف تحاسبني؟ طيب تعال أنت على جنب، الأعمى الأبكم الأصم كيف يصلني الحق؟ جميع السبل مغلقة. طب تعال على جنب، يجي الثالث اللي هو صاحب الفترة، ده لم يأتيني رسول ولم تصلني دعوة، تعال على جنب. يجي الطفل مت صغيرا بغير إدراك، يقول عرفتم أني ربكم؟ نعم يا رب. خلاص احنا شفنا هو. شفنا الملائكة وشفنا الحساب وقواعد الحساب وشفنا الشفاعة وشفنا كل حاجة بعينينا وشفنا الجنة وشفنا النار، خلاص انتهت القضية. طيب إذن مدام علمتم أني ربكم فاسمعوا لي وأطيعوا اليوم، الاختبار بتاعكم النهار الامتحان هو بقى، ادخلوا إلى النار، فمن استجاب خلد في الجنة ومن رفض خلد في النار عشان تقام الحج. انت شفت بقى ليس مع العين أين، عرفت وأنا إلهك بقول لك ادخل النار، تقول سمعت وأطعت، مدام عرفت أني إلهك وأنا لا أمر إلا بالخير، يعني معناه افهم ادخل النار، يعني أنا بختبر فيك بس السمع والطاعة، هتسمع ولا هترفض؟ عشان كده قال عن الكفار الأصلين إيه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هو كده جبل على العناد، فمن عاند ولم يسمع خلاص هذا شأنه، ومن سمع وأطاع فهو في الجنة مخلدا. فأدول أهل الفترة ومن كان على شاكلتهم ممن لم تصلهم أو لهم عذر في عدم الوصول للحق. حد عنده سؤال؟ تفضل. نعم. نعم. عايز تعرف يعني الساحر من غير السحر؟ حاضر. بيقول موضوع السحر بين الزوجين وعايز يسأل فيسأل من؟ شوف كده قاعدة، المعالج بالقرآن له علامات يعرف به. أولاً أنه يحتاط في قضية العورات، فلا يعالج امرأة بغير محرم وبغير زيها الشرعي، يبقى ده معالج، دي صفة، ما تجيش واحدة كده تدخله يخلو بيها عشان يعالجها، ده مريض القلب، ده مش معالج، ده محتاج يتعالج، لأن ده مريض، مريض بالشهوة. ما تجلوش امرأة بغير زيها الشرعي لابسه له ستريتش وبادي ويعالجها، يعني جي. تعالج يا مجرم انت، لازم تلبس زيها الشرعي، ادي واحد، ويكون معها المحرم، زوج، اب، ابن كبير او اخ، ما تكونش لوحدها، يبقى دي اول علامه للمعالج. العلامه الثانيه انه يقرا من القران ومن صحيح السنه الوارد في الاذكار، ان قرا طلاسم كلام غير مفهوم يبقى ده دجال وساحر، يقعد يبرطم كده او يركي سرا من غير ما تعب، يقول ايه يقعد يتمتم، ده ساحر ودجال وكاهن، ده مش معالج. الا بقى لما تيجي للشيخ في المسجد ابنك بس الرقيه العاديه، فالشيخ طبيعي هيقرا بس مش هيعلي صوته، هيقرا الفاتحه والمعوذات وخلاص ويمسح، انا اتكلم على العلاج السحري والكلام ده يقعد بقى بلا 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 بلا. يا بس يبقى ده ساحر مش معالج. ثلاثة، ان سأل عن اسم الام او الاب يبقى ده ساحر ودجال وكاه. ان قال هاتوا قطر، يعني صورة او حاجة كانت لابساها او كان لابسها، هات منديل هات كذا، يبقى ده ساحر وكاهن ودجال. يقول لك انا بعالج من بعيد، يعني هي في البيت عادي جدا وانا هعالجها من هنا، تعالجها ازاي؟ يبقى ده ساحر ودجال، بخلاف طبعا اللي بيعالج عبر وسائل الاتصال، ده ممكن يكون معالج بالقرآن لكن في بلد اخرى، فتتصل به فيرقيك عبر الواتساب وانت بتسمع الرقية لا حرج، او عبر الفيديو الكاميرا لا حرج، انا بتكلم على اللي هو في بلد وانت في بلد من غير ما يرقيها، هو خلاص هيتمتم كده ويقول لك انا بعالج، انا هبعت لها اللي يعالج، تبعت ايه؟ ده دجال وساحر. ايه كمان؟ المعالج حقا يعلم ان الشافي هو الله، تروح لك بس ما دام جيت لي ما تقلقش خلاص شكرا، ده مجرم خلاص، ايه الشافي هو الله، انت مجرد سبب، والسبب قد يفعل او لا يفعل، انت اللي عليك بتبتغي مرضات الله وبترقي وتسال ربك الشفاء. يقول لك لا ده انا معالج ايه، ده انا الجن بيخاف مني، بس فوتن ده مفتون بالجن، الجن فتنه ده، فده مش معالج. يبقى اذا اللي فيه صفات للمعالج الشرعي، عنده تقوى، عنده دين، عنده ورع، عنده علم، عنده فقه، عنده فهم، يرقي ويعلم انه سبب، ويعلم المريض ان الشافي هو الله ولست انا، انا مجرد سبب فقط، وهكذا مع البرنامج الايماني للمريض من اذكار وطاعات وعبادات وكذا وكذا، ويعلق المريض بالله عز وجل مش بشخصه هو. فدي بعض العلامات والصفات اللي يعرف بها المعالج من الساحر والدجال. نعم، حد عنده سؤال؟ تفضل، في سؤال في البث، حاضر نشوف السؤال، تفضل. عليه الصلاة والسلام نعم. طيب، هو بعد الوضوء وبيصلي فشعر وبيركع أو بيسجد إن في شيء خرج، مجرد الشك لا تقطع به الصلاة، إنما اليقين، إن أنا عندي قاعدة كده في الأصول، اليقين لا يزول بالشك. اليقين ما فيش حاجة نزلت، الشك إن في حاجة نزلت. الصحابي لما سأل النبي إن أحدنا يشعر بالشيء في الصلاة أفينفلت من صلاته، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. قال العلماء يعني اليقين، يعني تتيقن إن حاجة نزلت، تيقنت اقطع الصلاة وروح اتوضى، لم أتيقن كمل صلاتك ولا شيء، ده شك. فدايما اطرح الشك واعمل باليقين، اعمل باليقين. واللي حاله كده الأول نقول له اكشف طبيا، إنه ربما يكون عنده ما يسمى بمرض سلس البول، في بعض الناس عنده المرض ده، يعني إيه لا يتحكم في بوله. فإن ثبت المرض والعلة شوف الداوي، حاول ياخد علاج، وأثناء العلاج يعمل إيه بقى مدام لسه البول برضه ما بتحكمش فيه، نقول له اتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت، يعني أنت ما تتوضاش بدري، تتوضأ عند دخول الوقت، وتضع مثلا حفاضة أو مثلا المنديل الورق ده، بعض المنديل على عضو بينه وبين الملابس الداخلية، وتصلي حتى وإن نزل البول عليك في الصلاة. ليه؟ لأنك من أهل الأعذار، فأنت هتتوضى لكل صلاة مع وضع حائل بين العضو وبين الملابس في الصلاة، نزل لحرج لأنك مريض، فأنت من أهل الأعذار، فبتصلي كامل صلاتك عادي. على شاكلة هذا المرض ما يسمى بانفلات الريح، في مرض آخر اسمه انفلات الريح، يعني لا يتمكن من ضبط الريح، خروج الريح يعني الغازات، في غازات كتيرة في بطنه دائمة، فدايما يطلع إيه؟ الريح، خلاص كده من الدبر. فالنوع ده برضو لازم يكشف طبيا، إن ثبت إن عنده المرض ده حكم سلس البول، يتوضى لكل صلاة عند دخول الوقت، ويصلي حتى وإن خرج أثناء الصلاة، لأنه من أهل الأعذار، لأنه من أهل الأعذار. طيب نشوف السؤال اللي جه على البث. الأخت الفاضلة نداء يوسف، مرحبا، تقول هل يجوز
أذكار الركوع والسجود في فرض الصلاة؟ نعم، ما ينطبق على الفرض ينطبق على النفل إلا بمخصص. يعني إيه؟ أنا عندي في الركوع وفي السجود في أذكار غير التسبيحات. يعني مثلا في الركوع والسجود عندنا سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، في إضافة للتسبيحات دي في الركوع والسجود سواء في الفرض أو في النافلة. منها مثلا النبي كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقولها في الركوع وفي السجود بعد التسبيحات المعتادة، فيقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا وارد عن النبي في الركوع وفي السجود إضافة لذلك كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. والحديث في الصحيح تقول أمنا عائشة رضي الله عنها منذ أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت بعدها ما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا وقال فيها سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن أي يأتمر بأوامر القرآن، لأن السورة فيها أمران، فسبح بحمد ربك أدي أمر واستغفره أدي أمر. فالنبي في كل ركعة بعد التسبيحات المعتادة يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، وفي كل سجدة بعد التسبيحات المعتادة يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، إضافة للذكر الوارد السابق سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فيا أم بلال بارك الله فيك، نعم أذكار الركوع والسجود تقال في الفرض كذلك كما تقال في النافلة، والله أعلى وأعلم. حد عنده سؤال؟ كان في حد رفع إيديه؟ تفضل. نعم. نعم. أحسن. بيسأل الشيخ حسام عن زكاة الفطر، فهل تبقى نفس القيمة اللي احنا بنقدرها في كل عام وبعدين بنخرجها طعاما على السنة، تبقى نفس القيمة لأن الأسعار بتزيد صح؟ نقول نعم بتبقى نفس القيمة. هنا في ألمانيا بنقدرها بعشرة يورو، لأن العشرة يورو دي إخوة في بلاد المسلمين قيمتها عالية شوي، يعني حتى مع غلاء الأسعار هتجيب الصاع وصاعين وثلاثة، يعني العشرة يورو بتاعتك اللي انت هتتكفل مثلا انك ترسل زكاة فطرك لبلد من بلاد الإسلام، يعني حسام مثلا من سوريا هيبعت لسوريا في ظل الفقر والقرب والحاجة اللي هم فيه، فلان من فلسطين هيبعت لغزة في ظل القرب اللي هم عايشينه وكل مسلم يبعته، وهكذا أنا هبعت في بلد كذا وانت في بلد كذا من بلاد الإسلام لحاجة الناس، وتخرج طعاما على السنة، فالعشرة يورو كافية. فعشان كده احنا بنثبت على القيمة دي العشرة يورو من الأفراد وبنخرج بها طعاما في بلاد المسلمين، طبعا بتكون كافية، بتكون كافية. انت بقى عايز تزود داخل وبركة، دي اسمها صدقة زائدة، تزود عشان الفقراء. ودي دايما بنقولها يا إخوة لأن احنا دايما بنشوف مع كل وقت كده في كل عام الحرب المعلنة دي على السنن، يقول لك حاجة الفقير للمال مش للطعام، ودي حجج وهي باطلة تمام. وبعدين التاني يقول لك ايه أصل الفقير بياخد منكم الحبوب ويبيعها بثمن قليل، ودي حجة أوهى منها. نقول أولا يا جماعة زكاة الفطر مرة في العام، ده هي صاع من طعام، إنما عندنا حاجة اسمها زكاة مال تخرج مالا، وعندنا حاجة اسمها صدقة التطوع بتخرج مالا. ليه بنضيق على الفقير؟ أنا بقول لك زكاة الفطر بتاعتك، شوف النقود كانت موجودة في عهد النبي ولا لا؟ والله كان في نقود والله في عهد النبي، كان في الدينار وفيه الدرهم وفيه الأموال. طب الفقراء اللي كانوا في زمن النبوة كانوا أشد حاجة من فقراءنا ولا لا؟ والله كانوا أشد فقرا، وكان تعب تعب يعني، ورغم ده سنين النبي بيأمر بفرض زكاة الفطر ما خرجهاش في مرة نقودة. النقود موجودة والفقراء موجودين وحاجتهم للمال أشد، ولكن كان يقول إيش؟ طعام. ده الشرع يا إخوة إنها تخرج طعاما، ده مرة واحدة في السنة، هي بتخرج كل يوم عشان نقول لك حاجته للمال؟ ده بنقول لك صاع من طعام مرة في السنة. بنقول بقى اللي بيقول لك الفقير محتاج للمال، نقول له زكاة الفطر ليست مقصدا من مقاصد المال،
لأنها طعمة للفقير بس يوم العيد عشان يشعر أنه ليس وحده، معه إخوان يكفلونه في الطعام، فنجيب له الوجبة بتاعة العيد يأكل مع الأولاد. فدي العلة من زكاة الفطر، طعمة للمساكين، اسمها طعمة مش مال. إنما اللي محتاج للمال من مقاصد زكاة المال إعطاء المال، طلع زكاة مالك للفقير. صدقة التطوع من مقاصد المال، اللي محتاج للمال نقول لك مثلا أنت هتطلع زكاة فطرك الصاع بعشر يورو، فتطلع صاع بعشر يورو، تمام؟ طب ما تطلع عشر يورو زيها فلوس مال، تبقى صدقة من التطوع للفقير اللي أنت قلبك عليه. أنا عارف أن قلبك حلو وحنين، اللي بتقعد تثير الشبهات دي، فنقول لك يا حنين الله يبارك فيك، بدل ما تضيق الواسع قول للناس، بدل ما عمال تثير الشبهات ويقول لك الدكتور مش عارف عبد الله المطلق عضو هيئه كبار العلماء في اللجنه الدائمه، والله كائنا من كان يرد قوله ما دام خالف قول النبي. مش هنقول لك بقى المطلق، هنقول لك الائمه الكبار كابي حنيفه رضي الله عنه وارضاه، والامام البخاري رضي الله عنه وارضاه، وعمر بن عبد العزيز رضي قول هذا راي عرضه للخلاف قبول ورد. انما اللي اجمع عليه الفقهاء الطعام يجزئ. خلاص انا عرض زكاتي للخلاف ليه؟ وهي مره في السنه، وهي طهره للصائم من اللغو والرفث. ليه البلبله دي كل سنه؟ ما تتعلموا الادب مع الشرع، اتعلموا تعظيم السنن، قولوا النبي اخرجها طعام والصحابه اخرجوها طعام، هنخرجها زي النبي وخلاص، مش لازم البلبله دي بقى. فهي بتخرج صاع من طعام، وانت بقى يا حنين قول للناس الله يرضى عنك، وطلعوا كمان على 10 يورو 50 يورو صدقة التطوع، حطوها في ظرف للفقير، هتغنوه يوم العيد، يجيب الملابس لعياله، يجيب لهم لعبة يا سيدي، مفيش مشاكل. بس دي اسمها صدقة التطوع، قول لهم من زكاة المال، ادوا له 100 يورو من زكاة المال، في بلادنا تعيشوا شهر ياكل ويشرب ويتبسط ويسد الدين. قول له كده، وسع، ما تضيقش الواسع، ما تحجرش على الناس. أصل الفقير بيبيع الحبوب، طب ما يبيع، ده ملكه وحر. إنما أنا زكاتي تخرج على السنة، أنا مش قضية إنه يبيع أو ما يبيعش، يبيع ما يبيعش، ياكل ما ياكلش، ده شغله هو ده، لأن الزكاة بقت ملك، لما خدها بقت ملكه. أنا بعت له صاع من طعام بقى ملكه ولا لا؟ أنا كفقير مش محتاج للطعام، هبيعه ما تبيعه، ده ملكك أنت حر تاكله تبيعه، ده شغلانتك أنت. إنما أنا هأسأل عن إيه؟ عن زكاتي، خرجتها على الشرع ولا لا؟ بس يجي بقى يستدلنا ببعض أقوال غير منضبطة، لا مع المنهج ولا معه، يقول لك واللي يقعد يعمل بلبلة كل سنة هنخرج زكاة الفطر رز ولا تمر، ويسيب المجاهدين مش عارف في فلسطين، يبقى ده مسخ، ويصور وينشر كتك الخيبة. هذا كلام باطل يعارض الأدلة ويعارض المنهج. ليه دايماً بنحاول المقارنة بين الطاعات؟ ومين قال لك ان اللي بيخرج زكاته على الشرع مش مهتم بقضية فلسطين؟ مين قال لك انه ماسخ؟ هذه الاتهامات الباطلة. مين قال لك انه بيعمل كده؟ لان ألف سنة الان احوج الناس للطعام، او ممنوع عنهم دخول الطعام، صح؟ يموتون من الجوع، يبقى محتاجين لايه؟ اذا كنت بتقول مصلحة الفقير، فمصلحتهم الان محتاجين لايه؟ للطعام. وكأن الله يأبى إلا أن يخزي هؤلاء. أي حاجة الأمة الآن في معظم الدول للطعام، في ظل الغلاء والحاجات المرة دي. لما يوصل الآن مثلا كيلو الرز في مصر مثلا ب30 جنيه، بعد ما كان بجنيه ونص ولا 2 جنيه ولا 3 جنيه، الناس مش لاقية، والناس في فقر مدقع، محتاجين للطعام. لما تبعت له أنت مثلا شقارة رز تكفيه الشهر كله، محتاج لها ولا لا؟ وعنده الأسرة فيها 3-4 عيال أو 5 عيال، يوم ما تضيق عليه السبل، لو جاب شوية مية مع كوبايتين رز وطبخ لهم شوية رز كده مع شوية سلطة، اتعشوا واتغدوا واتبسطوا. فليه بتضيقوا الواسع؟ ما توسعوا، قل له طلع صدقة فطرك زي ما النبي قال لك على الشان، دي مضمونة القبول. إنما التانية مختلف فيها، تعرض صدقتك للاختلاف ليه؟ وتقعد تستدل بأقوال أهل الأهواء ليه؟ وأهل البدع ليه؟ ومن يميعون القضايا ليه؟ أهم أهلنا في غزة أحوج ما يكونون للطعام الآن، يلا بقى اهو الحاجه بقت الطعام. يا جماعه هم بيبغضون السنه، هم مش عايزين السنه من الاخر. لما يحتاجوا الناس للطعام ما يطلعش طعام، ان الناس محتاجين برضو المال. طب ما تطلع زكاه المال يا بتاع المال، فين زكاه مالك انت؟ طلعها للمحتاجين للمال، طلع صدق التطوع. فدائما ابدا من اعمالي اهل الاهواء المقارنات بين العبادات. يعني مثلا هيجي لك في موسم الحج، بدل ما تحج انفق على الفقراء، ما يقولش مثلا اللي بيعمل حفله ماجنه ومهرجانات مفسده مدمره والترفيه، ويجيب الراقصات لارض الحرمين بدل الترفيه انفقوا على الفقراء. لا، ما يقارنش بين دي وبين دي، ما يقارنش مع الناس اللي بيروح لاستاد كره القدم 120 الف مشجع، التذكره بتوصل للالاف، بدل ما تنفق اموالك على كره القدم انفق على الفقراء. لا، هو هدفه هدم الشعائر. ما تحجش، ما تعتمرش، اللي هيذبحوا الاضاحي اللي هتجيلك برضه، اللي هيذبح الاضحيه، الناس اولى للمال. حول ولا قوه الا بالله. يا ابني مالك ومال الشعائر يا حبيبي؟ الشعائر تعبك في ايه؟ انا لازم اظهر الشعيره، لان الاضحيه شعيره ظاهره، لازم اذبح والناس احوج للحم. يا حلو، انت اللي بس عايز تبطل الشعائر لانك مريض القلب. فنقول بدل ما نقارن بين العبادات، مفيش وجه مقارنة أصلا بين إخراج زكاة الفطر طعاما وبين الاهتمام بقضية فلسطين. دي عبادة ودي عبادة، ودي تجهيز غزاه، وده أمر شرعي. كل المسلم الذي لا يهتم بذلك يراجع نفسه. بل قضية فلسطين عند الناس الحريصين على السنن هي الأولويات، ولكن دول أصحاب أهواء، أصحاب أهواء، فيطلقون الأحكام الباطلة، ودايما يقارنوا بين العبادات وبين الشعائر لهدم الشعائر الظاهرة. نقول لك لا، قول اللي يروحوا المصيف كل سنة بيروحوا مش عارف يصيف فين ويدفع الألاف المؤلفة، واللي بيروح يصيف في تركيا على البلاجات، واللي بيروح مارسيليا في فرنسا على البلاج وينفق الأموال الطائلة، واللي بياخد له مش عارف يخت في الله، قول له انفق على الفقراء يا حلو. اللي راح يعمل عرس البنت وجايب لي ثلاث رقصات واربع مغنيين ويدفع الملايين، نقول له انفق على الفقراء يا حلو. مش تقول اللي راح يعمل عمره واللي راح يعمل حج ويطبق حديث النبي تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر، ويجي بقى الممسوخ بقى كمان من اولاد يقول لك ما تروحوش الحج، اصلي مش عارف الولاه في السعوديه بياخدوا المال يديله قروا مش عارف لمين. طب انا علاقتي ايه ما يدوا؟ هم اللي ربنا يحاسبهم. انا بادي فريضه، انا بادي شعيره. فننتبه لهذه الأباطيل يا إخوة، نخلي بالنا، لأن إحنا في زمن نسأل الله السلامة كثرت فيه الفتن المضلة والهجمة شرسة على الشعائر الظاهرة. فكل شعيرة ظاهرة يقعد يقارن بينها وبين شعيرة أخرى، ويصور لك إن مثلا اللي بيطلع زكاة فطر دي على السنة ده مجرم، ده جاهل، وهو اللي عايز ياخد بإيد الناس للبدعة هو ما هو ده التنويري بقى. ما هي دي العلمانية الحديثة، هدم الشعائر الظاهر. فلا تلتفت لهؤلاء المسوخ الذين ابتعدوا عن قواعد الشريعة، وما عظموا أمر نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم وإن تزيوا بزي العلماء. انتبهوا لهذا الأمر بارك الله فيكم. إذن يا إخوة الأمر يسير وسهل جدا، زكاة الفطر طعمة، الطعام كله مش هيكلفك حاجة خالص، بعد كده ربنا يمن عليك، عندك سعة، طلع مال للفقير تطوع، أو طلع مال للفقير من زكاة مالك. يعني بنقول الآن إحنا في أوروبا بنقول 10 يورو قيمة الصاع اللي هنخرجها طعام. طيب العشر يورو بالنسبة لكم هنا مش حاجة خالص، صح؟ لو طلعت على 10 10 صدقة وتروح للفقير في ظرف مال، والعشرة تطلع طعام، وبنقول طعام ما نقولش بقى هات له حبوب بس، ما قلناش الكلام ده، نقول طعام من قوت البلد، بياكلوا إيه؟ هات له الأكل، بياكلوا لحمة. طب صاع اللحمة 2 كيلو وربع. صاع اللحمة كام؟ 2 كيلو وربع. كيلو اللحمة في بلدنا وصل 400 جنيه. يعني هيبقى صاع اللحمة بكام؟ بيخش في 1000 جنيه. يبقى تطلع زكاة مالك في مصر على طعام 1000 جنيه عن كل فرد. ما دام انت قلبك على الفقراء، والناس في ناس ما بتشوفش اللحمة شهور دلوقتي. يبقى احوج للحمة ولا لا؟ اطفالهم محتاجين اللحمة ولا لا؟ حتى صيانة من العلل والأمراض والأنيميا وكذا وكذا محتاجين يتغذوا، فهو أحوج الآن للطعام ولا لا؟ فيا رحيم يا اللي عمال تدعو للفقير محتاج، أي الرحمة هنا بقى أهي، هات له يا سيدي دجاج إذا كانت اللحمة غالية، هنقول 2.5 كيلو من الدجاج، كيلو الدجاج وصل 90 جنيه تقريبا، 2.5 كيلو هيخش قول في 250 جنيه عن الفرد، خلاص كده انتوا 5 أفراد يعني هتجيب له 5 كيلو دجاج، يعملوا له 3 فرخات حلوين، 3 دجاجات يكفوه ايه يومين 3 في رمضان، هو يفطر ويتبسط الدجاج ويعمل شوربه ومرق كمان للعيال، ما دام انت قلبك على الفقير. ما احنا قلنا طعام من قوت البلد، ما قلتلكش ابعت له شعير يقعد يشتغل شعير، احنا قلنا شعير يا ليه بتكذب على الناس؟ ليه بتكذب على اهل السنه؟ الشعير الان علف الحيوان ما بتاكلش، انما الشعير في عهد النبي كان طعام، كان طعامهم من الشعير كما قال ابو سعيد، انما الان الشعير طعام؟ لا مش طعام، ما جيبلوش شعير انا ابدا، ولا قلنا هنجيب له رز، مين قال الكلام ده؟ طب اهل الجزاء ما يحبوش الرز عقوبه زي ما قلت لك، اروح اجيب له رز اعاقبه؟ لا، هو بياكل الكوسكوس نجيب له الكوسكوس ما فيش مشاكل، لكن ما جيبلوش رز. في بعض البلاد بياكلوا البرغل صح، اجيب له البرغل ما جيبلوش الرز، لان طعامه من البرغل مثلا، وده طعامه من الكوسكوس وده طعامه من الرز، احنا في مصر بناكل الرز، هات لنا رز يا سيدي مثلا، لكن ما قلتلكش هات له ايه وما تجيبلوش تمر، لان التمر الان بقى فاكهه وحلوه مش طعام، انما في زمن النبي كان طعام وقوت البلح، الان بقى فاكهه، مش هجيب له تمر، انا عايز اجيب له طعام طعمه ياكل، هجيب له دجاج، هجيب له سمك فش، كيلو السمك وصل كام يا واد يا احمد دلوقتي في مصر؟ انا مش عارف كام بس غالي، البلطي وصل 100 جنيه تقريبا، طيب لو 2.5 كيلو بلطي ادي 250 جنيه، طلع يا سيدي سمك واكل الناس سمك وبسطهم في العيد، يشووا ويقلوا ويظبطوا الدنيا مع العيال اللي ما بيشوفوش الاكل طول السنه من الفقر والحاجه والضيق، هكذا. فنقول لامثال هؤلاء اتقوا الله في شعائر الله، اتقوا الله في السنن ولا تعادوا السنن، لان معادات السنن نسال الله السلامه فتنه عظيمه، فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، يخشى على من رد بعض قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقع في الشرك، لأنه خطوات شيطان هيخليك تبغض السنن وتكره السنن، مع كل شعيرة هتدور على البديل، يا أخي قول النبي هو الرحمة، فعل النبي هو البركة، ده منهج، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ولا تضيقوا الواسع. الله يبارك فيكم جميعا ويبارك في المستمعين والمستمعات، ويبصر أهل العمى بالحق وبالصواب، ويرجع إلى الله بافتقار وانكسار وتعظيم للشعائر، فلا تعارض البتة بين زكاة الفطر طعام وبين الشعور بقضية أهلنا في غزة، بل والله العظيم يا إخوة قد لا ينام المرء ليله بسبب ما يحدث للمسلمين، ليس في غزة فحسب، في كل بلاد الإسلام، لأن النبي بيّن لنا مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لكن هناك عجز وتضييق وإغلاق للسبل، وإلا لو فتحت السبل والله لكنا في أول الصفوف نصرة لديننا ونصرة لأهلنا، لكن فارق بين الواجب تعمله وبين المتاح لديك، ايه المتاح؟ بعمل المتاح واسال الله المغفره، استطيع الدعاء ادعو، استطيع النفقه انفق، استطيع الخدمه باي وسيله بعمل، انشر قضيتهم، ابلغ الناس، احث الناس على المعاونه وعلى النصره، هذا ما استطيعه فافعل ما استطيع، ويغفر لي الله تقصيري فيما عجزت عنه لانه كريم جل جلاله، لكن قضايا المسلمين في قلب القلب يا اخوه، فالاتهامات الباطلة اللي تخرج هنا وهناك من بعض من ينتسبون للدعوة لابد أن يراجعوا أنفسهم ويتقوا الله في المسلمين ويتقوا الله في الشعائر. هل في أسئلة يا أبو نستني؟ طيب نكتفي بهذا القدر، السلام عليكم.